ذكرنا في المرة الماضية أيها الأخوة، معظم ما يتعلق بأحكام الحيض والاستحاضة، وأن أحاديث الحيض والاستحاضة أحكام الاستحاضة تدور على ثلاثة أحاديث. فما هي هذه الأحاديث الثلاثة؟ ما هي الأحاديث الثلاثة التي تدور عليها أحكام الاستحاضة؟ الجواب حديث حمنا، حديث أم حبيبة بنت جحش رضي الله تعالى عنهن. وتكلمنا في المرة الماضية حديث فاطمة أم حبيبة وحمنا، وتكلمنا في المرة الماضية عن شرح حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف، يعني له رائحة يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. الحديث وحديث حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيه، فقال: إنما هي رحلة من الشيطان. الحديث وفيه الجمع الصوري، تأخير العصر الظهر إلى آخر وقته، وتقديم العصر إلى أول وقته، والجمع بينهم، وتقديم وتأخير المغرب إلى آخر وقته، وتعجيل أو وتبكير والتبكير بالعشاء في أول وقته، ويجمع بينهم. وفيه الإرشاد إلى الاغتسال لا على وجه الوجوب، وإنما الذي يجب عليها هو الوضوء فقط. وذكرنا أن المرأة المصابة بالاستحاضة التي لا تعرف عادة حيضها الأصلية وليس لها دم تمييز تعرف به دم الحيض من الاستفادة من الاستحاضة، فإنها تتحيض بترك الصلاة والصيام عادة النساء 6 أيام أو 7. فإذا أتمت المستحاضة عادة النساء، ما لها عادة ولا تمييز، تلجأ إلى عادة النساء، فإنها تكون تصلي 24 يوم أو 23 يوم وتصوم كذلك، وأن هذا يجزئها عن الصلاة والصيام الواجبين، إلا أن عليها قضاء الصيام وليس عليها قضاء الصلاة. والغالب أن يكون شهرها شهرا هلاليا، الغالب عند النساء أن شهر الحيض والطهر 30 يوما، في 6 أو 7 أيام منها حيض والباقي طهر، وغالب شهر المرأة شهر هلالي. هذا في غالب العادة الغالبة عند النساء. هل دم الاستحاضة يمنع الصلاة، يمنع قراءة القرآن، الطواف؟ لا، لا يمنع ذلك كله. هل دم نجس دم الاستحاضة؟ كله نجس، اي هو دائرة ليس على كل حال، لكن هذا في خلاف على كل الدماء، لكن نقول الدم دم الاستحاضة ودم الحيض يغسل، يجب غسله، هو يخرج من الفرد. دم الاستحاضة ليس مكان آخر. والمرأة التي اغتسلت غسلها لا يدل على الوجوب التي كانت تغتسل لكل صلاة، وإنما فأخذت بالمستحب. أما حديث أم حبيبة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، فقد ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا أن أم حبيبة شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل لكل صلاة، هذه التي كانت تغتسل لكل صلاة لا على وجه الوجوب، وإنما هي اختارت ذلك، وهذا مستحب وليس بواجب. النبي عليه الصلاة والسلام لما شكت إليه أم حبيبة استمرار خروج الدم، أن الدم يستمر في الخروج، أرشدها إلى الأحكام الآتية. أولا، أن المستحاضة تعتبر نفسها حائضا قدر الأيام التي كان يأتيها فيها الحيض قبل أن يصيبها ما أصابها، قبل أن يصيبها ما أصاب من الاستحاضة. فإذا كان لها عادة من قبل ثم صار الدم ينزل باستمرار، فماذا تفعل؟ ترجع إلى أيام العادة التي كانت عليها من قبل، قبل أن تصيب الاستحاضة. فإذا مرت قدر أيام العادة الأصلية فإنها تعتبر نفسها طاهرة من الحيض، ولو كان دم الاستحاضة ينزل مستمر فتغتسل من الحيض. هذه ما لها تمييز، لكن لها عادة أصلية ثم جاء الحيض باستمرار، مستمر الدم، هذه ترجع إلى عادتها الأصلية. العادة أقوى شيء، أقوى من التمييز وأقوى من عادة النساء. فإذا كان لها عادة ثم صار الدم يستمر باستمرار يأتيها مستحاضة، فترجع إلى عادتها الأصلية، تعتبر نفسها بعد مضي أيام العادة الأصلية طاهر، تغتسل تكون طاهر ولو استمر الدم. والمستحاضة من أصحاب الحدث الدائم كسلس الفور، سلس الريح، ولذلك عليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. وإذا ما نقض ناقض آخر فهي باقية على الطهارة، لكن لو نقض ناقض آخر تعيد. ومن حرصها أم حبيبة رضي الله عنها كانت تغتسل لكل صلاة. وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وضبط الفرق بين دم الحيض والاستحاضة بعبارات جيدة وضوابط بليغة واضحة مستندة عن الدليل الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله تعالى: دم الاستحاضة مع دم الحيض مشكل، ولا بد من فاصل يميز بينهما، والعلامات ثلاث. ما هي العلامات ثلاث؟ اولا العادة هي اقوى العلامات، العادة الاولى الاصلية هي اقوى العلامات. اذا كان لديها عادة وبعدين صار استحاضة، ما الذي يضبط لنا؟ الحيض من الاستحاضة، العادة التي كانت عند عليها أصلا، هذه أقوى العلامات، لأن الأصل بقاء الحيض، يعني الحيض يأتي كل جار. العلامة الثانية التمييز، إذا ما في عادة نلجأ إلى أي شيء؟ التمييز، فنحاول التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فنقول دم الحيض أسود ثقيل يعرف له رائحة، وعادة والعادة إذا جاءت تكون معها أو جاء مصاحبة لها تخين. وأما دم الحيض وأما دم الاستحاضة فهو أحمر صافي مشرق، ولذلك فإن معرفة الفرق بينهما هو الذي يؤدي إلى التمييز. فإذا عرف الفرق سهل التمييز، فإذا ما وجدت عادة أصلية فإننا نلجأ إلى التمييز، تنويز باللون والرائحة. سكر القط من دون أبيض، نعم، 3-4-3-4-2-5 ولا تعود إلى هذا. طيب، بالنسبة للتمييز قلنا دم الحيض أسود ثخين يعرف ويعرف، ودم الاستحاضة أحمر صافي. فإذا ما وجد التمييز، ما ميزنا لا باللون ولا بالرائحة، ما ميزنا ولا بكثافته، قالت ما عندي عادة ثابتة ولا أستطيع ميز دم عن دم، كله مستمر مثل بعض، ماذا نقول لها؟ ارجعي إلى عادة نسائك، غالب النساء، لأن الأصل الحاكم فرد بالأغلب. فهذه علامات دلت عليها السنة، والأحاديث الثلاثة التي ذكرناها كل واحدة تدل على علامة من هذه العلامات. فما الذي أي حديث من الأحاديث الثلاثة يدل على الرجوع إلى العادة الخاصة بالمرأة؟ أي حديث من هذه الأحاديث يدل على الرجوع إلى العادة الخاصة بالمرأة؟ حديث الحبيب هذا الذي هو من أحاديث العمدة، وآخر حديث ذكرناه الآن، لأنه قال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. هذا رجوع إلى العادة الخاصة. وأي الأحاديث الثلاثة يدل على رجوع إلى التمييز؟ وهو حديث فاطمة بنت أبي حبيش: إن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف. هذا حديث التمييز. طيب، وحديث الرجوع إلى عادة النساء الغالبة؟ حديث حمنة بنت جحش، ما هو نصه أو معناه؟ ستة أو سبعة، ليس فقط ستة، لأنه قال: تتحيضي ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي. ثم قال الحديث: فإن ذلك يجزئك، وكذلك تفعلي كل شهر كما تحيض النساء، يعني عموما. طيب، انتهينا الآن من معرفة الترتيب الذي تمشي عليه المرأة إذا تلخبطت عليها الأمور في الدماء واستمر الدم. إذا استمر الدم ماذا تفعل؟ كل الكلام هذا إذا استمر الدم ماذا تفعل؟ إذا صار ينزل عليها باستمرار طيلة الوقت كل الأيام ماذا تفعل؟ فتلجأ إلى هذه الترتيب، إلى هذه الأشياء الثلاثة في الترتيب: عادتها الخاصة، ثم التمييز، ثم عادة غالب النساء. طيب، لو أنها ما استمر عليها طيلة الوقت، لكن تقدمت العادة عن موعدها، تأخرت العادة عن موعدها، زادت العادة عن أيامها، نقصت العادة عن أيامها، تقطعت العادة عن حصانها المعتاد، ماذا؟ الحالة الآن التي نتكلم عنها الجديدة ليست هي دم متصل طيلة الوقت ينزل كل الأيام، لا، الآن كان هي لها عادة فجاءت قبل موعدها، أو تأخرت عن موعدها، أو نقصت في الأيام عن المعتاد، كان يجيها سبعة صار يجيها ثلاثة، أو زادت كان يجيها سبعة صار يجيها عشرة أيام، أو كانت تأتيها متصلة سبعة أيام فصارت صار يأتيها ثلاثة ثم طهر ثم أربعة مثلا، فماذا تفعل؟ نقول: إذا زادت العادة أو تقدمت أو تأخرت، فالمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن ما تكرر ثلاثة فهو حيض ويصير عادة الثلاثة، بعضهم قال يتكرر مرتين، ولها تفاصيل، لكن الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله وشيخ الإسلام تيمية، أن المرأة مجرد ما ينزل عليها دم الحيض بدون تكرار تعتبره حيضا، ولذلك ولا يسع النساء أن يعملن بغير هذا. ولذلك المبتدئة، ما هي المبتدئة؟ من هي المبتدئة؟ لأول مرة تجيها عادة الحيض، هذه كيف تعرف أنها عادة؟ ما تكرر ولا مرة ما تكرر. فبعض العقلاء يجيبون عليها تعقيدات، يقولون تصلي وتصوم وتقضي الصيام، يقول نقول لها صومي لأنه يمكن هذا ليس بحيض، فإذا كان تقضي الصيام يمكن أن يجاك حتى تتكرر ثلاث مرات فتعرف أنها عادة. وهذا الكلام فيه إلزام له بما لا يلزمه، وفي تعقيب للأمور. حتى قال مبارك الله رحمه الله: ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء من البحث والتدقيق والتعقيد المغلق الذي يبعد عن أفهام النساء وعقولهن كل البعد، فهو مما تأباه هذه الأحاديث وتمج بأصول الشريعة السمع والسهل. دم الحيض معروف في الغالب يأتي للمرأة من ابتداء 9 سنين، يعني أقصد أنه أبكر وقت 9 سنين، والعادة أنه يأتي كما ذكرنا السنين من 11 إلى 13 إلى آخر. طيب، فإذا جاء دم للمرأة للبنت في أول مرة بهذه الصفات المعروفة، خلاص دم حيض. دم حيض ما نقول صلي وصومي ثم تقضين الصيام، فإذا تكرر 3 مرات عرفنا أنه حيض. طيب، لو تلخبطت العادة تغيرت العادة شيء، هي معتادة على وقت معين إن شاء الله من الشهور، خالف جاء قبل موعده، هل نقول تنتظري لابد هذا التغير يتكرر 3 مرات حتى تنتقلي إلى العادة الجديدة؟ لا، نقول بمجرد حدوث التغير ما دام دم الحيض جاء بصفاته المعروفة فهو حيض. العادة معرضة للتقدم والتأخر والزيادة والنقصان والاتصال والانقطاع. ومن عرف هذه القاعدة أن العادة معرضة لهذه الأشياء سهل عليه معرفة أن هذه عادة. الدم العادة معروف صفاته، فإذا جاء قبل فهو عادة، وإذا جاء بعد فهو عادة، وإذا انقطع فهو عادة، والانقطاع الطهر طهر، ثم جاء مرة أخرى فهو حيض، وإذا زاد نفس صفة الدم العادة، زاد فهو حيض، إذا نقص فهو حيض، والباقي طهر، وهكذا. وهذه قاعدة مريحة للغاية، تزيل كثيرا من الإشكالات عند النساء. وينبغي أعيد وأقول، ينبغي على طلبة العلم، ينبغي على الشباب أن يحفظوا هذه الأشياء، لأن في البيوت كثير من النساء الجاهلات في أحكام الحيض، وتستحي أن تسأل، تستحي أن تتصل بشيخ وتسأل، يكون على الأقل يوجد في البيت من يدل النساء على مثل هذه الأشياء ويعرفهن ذلك، أو إذا دعت الحاجة يوجد من يجيب. طيب، امرأة عادت 7 أيام في أحد الأشهر أو بعد ولادة والنفاس جاءت العادة 10 أيام، ماذا نحن 3 أيام الزائدة عن العادة ما هي؟ عيض. قلنا يا جماعة المستحاضة وينزل عليه الدم باستمرار، هذه جاءت فقط 10، فقلنا الزيادة معرضة الحيض معرضة العادة معرضة للزيادة، هذه زيادة الدم متصل نفس الصفات، إذن هو حيض. المستحاضة التي تكلمنا عن الترقيق في قضية العادة الخاصة والتمييز وعادة النساء، المرأة المستحاضة التي ينزل عليها الدم باستمرار، قالت يا رسول الله إنما أتلج ثلجا، مستحاضة مستمر الدم معها طيلة الوقت. نحن الآن نتكلم رأى لها عادة 7 أيام صارت 10، الزيادة ما هي؟ حيض. امرأة كان عادة 7 صارت 3 أيام وانقطع الدم، الباقي ما هو؟ طهر. وينبغي معرفة هذا. طيب، امرأة عادة 7 أيام في أحد الأشهر، الثامن ما انقطع، 9 الدم مستمر، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 انقطع، ماذا نقول؟ اختلف العلماء في المسألة، لكن القول الأوضح والله أعلم الراجح أن وبعضهم قال الحيض ماله لا أقل ولا أكثر، فإذا استمرت العادة على هذه الكثرة فهي عادة. لكن القول الأشهر والله أعلم أن أكثر مدة للحيض 15 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: تمكث إحداكن شطر دهرها وعمرها، يعني لا تصلي، فالشطر النصف، أكثر موقف شطر على عليه. طيب إذا أكثر مدة العادة 15 يوم، فنقول إذا المرأة زاد حيضها عن المعتاد إلى 15 يوم فهو، لو زاد عن 15 يوما زيادة استحاضة، زيادة استحاضة. فنقول بعد إذا زاد بعد 15 يوم ما لم يبلغ 15 يوم فهو حيض، ما لم يزيد عن 15 يوما فهو حيض. طيب لا إذا ما دام دم لا لا ولو ما دام استمر الدم فهو حيض، ما دام استمر الدم فهو حيض. لكن لو ما كان دم الكدرة والصفرة، نقول إذا اتصلت الكدرة والصفرة بالدم فهي حيض من أول يوم من آخر. أما إذا جاءت الكدرة والصفرة خارج وقت العادة ليست متصلة بها فليست بحيض، لأن الحيض دم، الأصل أنه دم، لكن ما اتصل به من أول يوم من آخر من الكدرة والصفرة فهو حيض. طيب وهذا هذا الماء الذي ينزل من فرج المرأة بعد الطهر من الحيض لا يعتبر حيضا ولو كان فيه كدرة أو صفرة مغتسلة من الدم، لأن الكدرة والصفرة من أين أخذت؟ هو ماء، هذا ماء ينزل من المرأة، من أين يصبح فيه كدرة أو صفرة؟ الدم يلونه، فإذا كان متصل بدم العادة فهو من العادة. فإذا كان امرأة قالت وقت العادة ما جاني إلا كدرة وصفرة، ماذا نقول؟ حيض. أي دم في وقت العادة، أي كدرة وصفرة في وقت العادة فهو عادة، قاعدة. أي صفرة أو كدرة، أي دم في وقت العادة فهو عادة. لكن لو كانت الكدرة والصفرة خارج أيام العادة أليست بعادة؟ إذا متصل يكون من العادة. وتغير الدم إلى لون آخر لا يشكك في أنه حيض ما دام في زمان يومه. يعني امرأة مثلا عادتها 7 أيام، جرى 5 أيام دم أسود ثم فتح اللون في 6 والـ7، فتح اللون، ماذا نقول؟ عادة، عادة، حيض. هذا ينبغي أن يكون واضحا. وقال ابن قدامة رحمه الله: من رأت الدم في أيام عادتها صفر أو كدرة فهو حيض، وإن رأته بعد أيام حيضتها لم تعتد به نص عليه أحد. الحديث المعطي هو: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فإذا نزل الطهر ثم نزل بعده كدرة وصفرة لا عبرة به، تصلي، تتوضأ لكل صلاة وتصلي إذا كان مستمرا. وآخر الأحاديث في العمدة في الباب هذا يتكلم عن معاشرة الحائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى بقوله: اصنعوا كل شيء إلا النكاح إلى ما يجوز له فعله مع المرأة الحائض، لأن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يؤكلوها. والحديث الذي موجود أيضا في العمدة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. طبعا قلنا أتزر يعني ألبس الوزرة، وأصلها أتزر، وأتزر هذه من اللغة الدارجة. طيب ومعناها تلف كساء تستر به العورة وما حولها ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم. ما هي المباشرة؟ إلصاق البشرة، هذا مباشرة، فيباشرها يلصق البشرة بالبشرة. إذا هو جائز أن يباشر الحائض، لكن ما هو الحرام؟ جماع الحرام. أما المباشرة فلا بأس بذلك. ويؤخذ من هذا، من هذه الأحاديث، أن الحائض طاهر بدنه وعرقه وثيابه. وبعض النساء تقول: أنا نجسة وصار كذا، تقصد أنها حائض، هذا الوصف خطأ، المؤمن لا ينجس. وبعض بعض الرجال يقول عن زوجته نجست أو هي نجسة، ليست بنجسة. لو صارت نجسة معنى ما يجوز تلمسها، أو إذا لمست ينبغي أن تغسل يدك، وثيابها نجسة لأن ما لمست البدن، وعرقها نجس، هذه ليست بنجسة. لا يمكن أن يقال مرأة تحاول مثل الكلب عرقها نجس وعرقها لا. وهذا طبعا من صيانة الإسلام للمرأة ومن تكريم الإسلام للمرأة، أنه جاء ببيان أنها طاهر، أنها طاهرة الجسم والعرق، وإنما إذا نزل عليها الحيض لا يجوز جماعها، ودم الحيض نجس، وأنها لا تصلي ولا تصوم، فالأحكام معروفة. والمرأة الحائض يحل لزوجها كل شيء إلا الجماع، فيجوز له أن يأمرها فتلبس إزارة أو سروالا قصيرا أو طويلا، ثم يباشرها ويستمتع بها بما يشاء ما عدا الوطء الفرد، فيستمتع بكل شيء منها إلا الوطء الفرد، لأن الله عز وجل قال فاعتزل النساء في المحيط، وأين يكون المحيط؟ في ذلك المكان، فإذا هو الذي لا يجوز. وبعض العلماء يعني منع من استمتاع في الفخذين، قال سدا للذريعة لئلا يؤدي، لكن لو قال واحد نريد الحرام، والحرام الوطء الفرد فقط. فهي تحتزر تلبس على نفسها شيئا، ثم هو يفعل ما بدا له، يصنع كل شيء الا النكاح. وهو مسلم سئل عن معاشره الحائض، قال اصنع كل شيء الا النكاح، هذا دال على اباحه جميع جسد الحائض الا الفرج فقط، هذا هو الصحيح. وهذا من دلائل على عظمه هذه الشريعه وسموها وتفوقها على سائر أديان الأرض والملل المنحرفة، فإن اليهود يعتبرون الحائض رجس ونجس ويعزلونها ويعتزلونها، وعند اليهود أن بدن الحائض نجس وثيابها نجسة والفراش الذي تنام عليه نجس. ولذلك جاء في حديث أحمد ومسلم أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيه لم يؤكلوها ولم يجامعوها حتى البيت، مجرد ما تحيض المرأة يخرج من البيت، اليهود يخرج من البيت. أما النصارى على المحيض من ذلك فإنهم متساهلون مفرقون، يستحلون جماعها في فرجها على ما فيه من الأذى والدنس. وشريعة الإسلام السمح الوسط بين الغلو والجفاء، وهي العدل في الأمور، فإن الحائط جعلت الشريعة الحائط محصورة نجاستها في فرجها، هذا هو المحرم. فاعتزلوا النساء في المحيض، اصنعوا كل شيء إلا الجماع. إذن ليست المرأة نجسة كما يقول يهود، وليست المسألة مفلوتة كما يفعل النصارى، بل هي وسط كما جاءت في هذه الشريعة. لنفترض أن رجلا عصى الله وأتى امرأته وهي حائض وطئها في الفرج، فماذا يجب عليه؟ جاء في حديث ابن عباس مرفوعا بذراء الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم سنة، ضعفوه أيضا في المتن، قالوا ما نعلم أنه في شيء اسمه على التخيير يعني دينار أو نصف دينار، هي كلها بالمال دينار أو نصف دينار، ممكن يتخير في الرقبة أو الصيام أو الإطعام مثلا الكسوة والطعام والعد، لكن تخير في نفس الكفارة المالية في نفسها دينار أو دينار لا يوجد شيء من هذا في الشريعة، فقالوا هذا الشاش. لكن الحديث صححه جماعة من العلماء، فقد صححه الحاكم وافقه الذهبي وصححه دقيق العيد وابن القيم ومن حجر العسقلاني ومن المعاصرين الألباني، والحديث هذا إذا كان ثابتا فإنه نص في كفارة الذي يأتي امرأته وهي حائض، وهذا الموافق للقياس، لأن مثله قد جاء في كفارة الوطأ في الإحرام في كفارة، إذا كان قبل وقوفه بعرفة عليه بدنة وابتدى حجه ويكمل الحج الفاسد ويفرق بينه وبين زوجته حتى لا تحصل مرة أخرى، الطامعة نفس الشيء. إذا كان بعد عرفة فعليه دم وحجه صحيح، وكذلك في العمرة عليه دم فهذا حج عمرته تفسد ويأتي بعمرة من الميقات الذي أتى منه مرة أخرى. المهم في كفارة. طيب اتيان الرجل زوجته في الصيام في كفارة، طيب اتيانها في الحيض في كفارة، هو هذا المذكور في الحديث. ولو قال واحد يعني كم هذا الدينار ونصف دينار، فنقول الدينار مقدر بالغرامات، هذا يفيد في غير هذه المسألة، يفيد في أشياء أخرى في الزكاة وغيرها. 4.25 4 غرامات وربع غرام من الذهب. إذا قال واحد ما هو الدينار، نقول الدينار الإسلامي 4 غرامات وربع من الذهب. فلو جاءت وقال وطئتها وهي نقول أخرج الكفار. فإن قال هي دينار أو نصف دينار، فنقول بعض العلماء قال هو مخير هذا أو هذا، بعضهم قال إذا أتاها في فورة الحيض يعني في شدته في أوله وشدته فعليه دينار، لا هو دينار بس دينار. طيب وإذا أتاها في وقت خفته وانتهائه يعني في آخره فنصفه دينار. وما أنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى التخيير إلى تخيير. طيب هل يجب الدينار هذا الذهب نصف الدينار ولا ممكن يخرج القيمة؟ قال بعضهم يجب أن يكون من الدنانير المضروبة، والمشهور من المذهب يجزئ المضروب وغيره سواء الدينار المضروب أو غيره. لو أخرج 4 غرامات وربع من الذهب لكن ما هو مضروب يجوز، لو أخرج قيمتها من الفضة يجوز، لو أخرج قيمتها من العملة الورقية يجوز. فقل انظر كم سعر الغرام في السوق، مثلا 50، 54، 200 والربع 225 اخرج. لو قال انا مسكين اقول اخرج نصف دينار، او العمل بالقول الاخر ان اتيت في فور حيضتها فدينار وفي اخره او خفته فنصف دينار. اتيان الزوجة في حيضها لا شك أن فيه أضرار يقولها حتى أهل الطب، منها حدوث الالتهابات وامتدادها إلى قناتي الرحم مما يسبب سدها ويؤدي إلى العقم أو الحمل خارج الرحم، وكذلك يسبب التهاب في قناة مجرى البول وقد يمتد إلى المثانة والحالبين والكلى، وكذلك يؤدي إلى تقليل الرغبة لدى المرأة والصداع النصفي والكآبة ونحو ذلك. على أي حال اكتشفوا أو ما اكتشفوا، واكتشفوا بعضها وباقي بعضها ما اكتشفوه، فنحن نقول يقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، فهو قد يكون أذى بدني وأذى نفسي نعم من عدة جهات. فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. طيب حديث عائشة مع المرأة الذي معنا في العمدة لما قالت أحمرية أنت، يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تصلي، ولو صلت وهي حائض تأثم، لو صلت وهي حائض تأثم، وأنها ليس عليها قضاء الصلاة ولا يجوز لها أن تصوم وهي حائض، ولكن عليها قضاء الصيام. هل تقضيه متتابعا او متفرقا؟ يجوز لها هذا وهذا، يجوز لها هذا وهذا. وبقية الاحكام اختلف فيها، بعض الاحكام اختلفوا فيها العلماء، هل يجوز لها ان تمسك المصحف او لا، اختلفوا في ذلك، هل يجوز لها ان تدخل المسجد او لا، هل يجوز لها ان تنفذ فيه او لا، اختلفوا في ذلك، حتى الطواف والبيت. فالأحوط أن الحائض لا تفعل هذا، أن لا تفعل ذلك. لكن يجوز لها أن تمسك كتب التفاسير والكتب التي فيها آيات من غير المصحف. وإذا اضطرت لمسك المصحف مثل الطالبات في الاختبار مثلا فإنها تمسك بحائل، بحائل ليس من المصحف، لا يعتبر جملة المصحف ليست حائل لأنها مخيطة فيه، وإنما تمسك بقفاز أو خرقة خارجية ليست من المصحف. طيب، والحائض يجوز لها أن تفعل كل شيء في الحج، رمي جمرات، طوف بعرفة، مزدلفة، منى، مبيت في منى، سعي بين الصفا والمروة، الإحرام أول شيء، ولكن طواف البيت لا تفعله، لا تفعله، إلا في حالة يفتى بها. شيخ الإسلام تيمية يرى أنه لا يشترط الطهارة الطواف، مثل لو أنها جاءت من بلاد بعيدة ولا يسمح لها بالحج إلا مرة في العمر، ولا يمكن أن تنتظر حتى تطهر، لأنه طوف سيأخذهم سيأخذهم، فتطوف تستثمر بشيء وتطوف على حالها وحج وصحيح إن شاء الله، ما بيدي شيء آخر. أما بالنسبة للنفساء فهي مما يذكر في هذا الباب، ذكرنا الاستحاضة والحاضة والمستحاضة، بقي النفساء. فالنفساء يقال نفست المرأة في الولادة، أما نفست معناها حاضر، نفت كما أشار النووي رحمه الله، قال مشهور في اللغة أن نفست معناها حاضر، وأما الولادة فيقال نفست. والنون والفاء والسين أصل يدل على خروج النسيم من ريح أو غيره، ومنه نفس الله قربته، والنفاس لولادة المرأة لأنها تنفس مرتاح مما في بطنه. ودم النفاس هذا دم المرخي من الرحم مع الولادة وبعد الولادة، وقد كان محتبسا في مدة الحمل لأجل الولد، هو دم كان محتبس في مدة الحمل لأجل الولد، فلما ولد الولد أرخاه الرحم، أرخاه الرحم، وهذا يخرج من المرأة، قد يخرج قبيل الولادة. ولذلك لو سألتك امرأة من قريباتك فقالت ينزل علي دمع آلام الطلق، فنقول كلها أنه نفاس. فإذا كان مع آلام الطلق التي تسبق الولادة مباشرة، ليس الآلام التي تكون قبل الولادة بأيام وأسابيع، لا، الدم الذي يكون عند الولادة، والعوام يقولون نزلت موية الرأس أو خرجت موية الرأس، هذا دليل على أنه حصل انفراج في الرحم وخرجت موية ماء الرأس الذي يكون محيطا برأس الجنين. فالولادة الآن وشيكة وشيكة، حتى الأطباء يتدخلون لو تأخرت تدخلون. فإذا قالت إن نزل علي الدم الآن في آلام الطلق على وشك الولادة فهو دم نفاس. وقد اختلف العلماء في الطبع الصحيح ما له أقل، دفقة واحدة يمكن، ويمكن أنهم يعملون لها تنظيف مع الولادة ونحو ذلك، فقد لا ينزل شيء. على أي حال، المهم في الأكثر وليس في الأقل، اختلفوا في أكثر، منهم من قال 40، منهم من قال 60، منهم من قال 31، لكن إذا صح حديث أم سلمة صار فاصل الموضوع. وحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعدة نفاسها أو بعد نفاسها 40 يوما، 40 يوما رحمك الله. فإذا النفاس أكثر إذا صح الحديث هذا، حديث رد بعض الضعف ورد ذلك النووي وقال أن له شاهدا صح، وحسنه الألباني في إرواء الغليل إذا ويفتي بهم المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا يرى أنه ثابت يحتج به. أكثر النفاس 40 يكون، أكثر النفاس 40، ما بعد النفاس ماذا يكون؟ استحاضة، إلا إذا وافق وقت العادة. فإذا كان نهاية النفاس وافق لوقت العادة الأصلية فنقول هذه حوضة بعد النفاس. هذه حوضة بعد النفاس. النفاس في الأحكام مثل أحكام الحاض، يعني لا يجوز أن تصلي ولا تصوم، تقضي الصيام، ولا يجوز زوجها أن يطأها، ويحرم تطليقها في النفاس إلى آخره. بالنسبة للست، كثير من النساء الآن مستصنع يحصل إسقاط، فهل تعتبر المرأة نفساء إذا حصل الإسقاط أو لا؟ فنقول أقرب الأقوال والله أعلم أنها إذا وضعت شيئا يتبين فيه خلقة الإنسان فهو فهي نفساء، كتخطيط يد أو رجل أو رأس أو خلقة تامة فهي نفساء. وإذا كان وضعت قطعة لحم ليس فيها تخطيط ولا تخلق، أو قطعة أو كتلة دم مثلا، أو دم ولحم ليس فيها تخلق فهي مستحاضة. فإذا كان النازل متخلق أو فيه تخطيط لأحد أعضاء الجسد فهو نفاس الدم. وإذا كان قطعة دم أو لحم ما فيه تخلق ولا تخطيط فهي مستحاضة، يجري عليها ما يجري على المستحاضة من الأحكام. طيب الكفارة في الوقت وهي نفساء مثل الحيض. وبالنسبة لبعض ما يتعلق بالموضوع من الأحكام أيضا، نقول بالنسبة لوضع المرأة بعد حيضها متى توضأ؟ إذا انقطع الدم ونزل الطهر أو إذا انكسرت بعد الانكسار، لأن الله عز وجل يقول فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، أو إذا طهرت إذا تطهر. فإذا إذا اغتسلت يطأها قبل الانتسال لا يطأها ولو انقطع الدم ونزل الطهر، ولو انقطع الدم ونزل الطهر. وهذا طبعا أحسن للبعض من الزوج تذهب الرائحة، ولذلك المرأة يشرع لها أن تضع شيئا من الطيب بعد انتهاء العادة، حتى المحادة، المرأة المحادة وهي محادة محرم عليها الطيب يجوز لها عند انتهاء عادتها أن تضع شيئا من الطيب كالبخور ونحوه عند انتهاء العادة، فتنتهي من هذه الرائحة. فإذا لا يجوز الوقت قبل الاغتسال، حتى أنه قال بعض العلماء يجوز للرجل أن يجبر زوجته الكتابية على الغسل من الحيض بعد الانتهاء منه، لأنه يباح زواج الكتابية المحصنة غير المعروفة، المعروفة بالعفاف غير المعروفة بالفاحشة ونحو ذلك، لا كما يفعل بعض المبتعثين الخارج اليوم من الزواج من نساء أهل الكتاب من هب ودب، سواء كانت معروفة بالفاحشة، معروفة بالفساد، معروفة لأنه يندر عندهم الإحصان في نسائهم في هذه الأيام. فبعض المبتعثين يتزوجون من خارج من هب ودب من نسائهم، يقولون نساء أهل الكتاب حلال علينا، نقول الله سبحانه وتعالى أحلهن بشرط، قال والمحصنات من أهل الكتاب، ما قال ونساء أهل الكتاب، قال والمحصنات، المحصنة العفيف غير المعروفة بالزنا ولا بالفاحشة ولا بفعلها مع الأجانب عنها ما يفعله الفسقة والفاسقات ونحو ذلك. طيب ويستحب للحائض أن تتخذ ثوبا غير ثياب الطهر، ما دل عليه حديث أم سلمة زينب بنت أم سلمة حدثت أن أم سلمة حدثتها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حقت فانسللت فأخلت ثياب حيضتي، يعني غير الثياب المعتادة. قال: أنا فستي فيمكن إطلاق النفاس على الحائط. قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، فاضطجعت معه في الخميلة. فيجوز له أن يضطجع مع زوجته الحائض في فراش واحد. طبعا هو إذا ما يجوز أن يباشرها يجوز أن يضطجع معها، لكن لا يأتيها. وهذا الثوب كيف يطهر إذا أرادت أن تطهر ما أصاب الثوب من دم الحيض؟ جاء في ذلك حديث عند البخاري رحمه الله تعالى عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته. والحث هو الفرك، فرك الشيء وقشره. تحته، تفركه وتقشره، ثم تقرصه بالماء. والقرص هو الدلك بأطراف الأصابع ليتحلل ويخرج ما تشرب الثوب منه. تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه. قيل تنضحه يعني تغسله، قيل ترش عليه الماء، والأول أحسن الغسل. وتصلي فيه. فإذا الثوب الذي أصابه دم الحيض هل يطهر؟ نعم، لا يرمى، نهى عن رضاعة الماء. كيف يطهر ما أصابه الحيض؟ نقول: تحته، أول شيء تفركه من غير ماء، ثم تقرصه بالماء، ثم تغسله. لو بقي في أثر فقرص. هي تجتهد في إزالة الدم والأثر ما أمكن، لكن الدم عموما ليس مما يسهل أن يزول أثره بالكلية. لو واحد أصاب ثوبه دم فذهب فغسل وفرك وغسل وفرك، لكن بقي فيه شيء من الحمرة بسيط، نقول طاهر. أدام غسله ثلاث مرات يطهر، حتى لو بقي فيه شيء. وعن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. وعن أم قيس بنت محصن قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع، حكيه بضلع، وهو العود، العود، حكيه بضلع، واغسليه بماء وسدر. سدر يعني مثل الصابون التايد، هذه الأشياء الموجودة هذه الأيام. طيب، أما بالنسبة للحائض من جهة قضاء الصلوات، فاختلف العلماء إذا حاضت في هذا الوقت ما صلت، مثلا جاء وقت الظهر دخل عليها وما صلت ثم حاضت، هل تقضي فيما بعد أو لا؟ فاختلفوا فيه على أقوال. فمن تفصيل ما ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز نفع الله بعلمه، قال: إذا كان حيضها في أول الوقت ليس عليها القضاء، وإذا حاضت في آخر الوقت ما صلت، يعني فيها شيء من التفريط، فإنها تقضي. وإذا قلنا أن سجود التلاوة لا يلزم الطهارة، لا يلزم له الطهارة سجود التلاوة، فمعنى ذلك أن الحائض إذا سمعت سجدة التلاوة رغم زوجها يقرأ بجانبها ووصل إلى موضع سجدة التلاوة فسجد. إذا قلنا أن سجود التلاوة لا يلزم الطهارة كما هو مذهب الجمهور، فإنها تسجد للتلاوة إذا أرادت. وكذلك فإن الحائض تذكر الله عز وجل، والصحيح أنها تقرأ القرآن من حفظها أو بحائل، فلا تقول قسى قلبي ما عندي شيء. نقول: لا، عندك عبادات كثيرة مفتوح بابها، وهي تشهد العيدين وتعتزل المصلى، تشهد العيدين وتعتزل المصلى، وتستفيد من الخطبة، وتشهد ذكر الله عز وجل. ويجوز لها أن تأخذ دواء لرفع الحيض إذا كان الدواء ليس بضار، خصوصا مثل الحج وعدم استطاعة التأخير ونحو ذلك. أما ما لا يحتاج إليه مثل الصيام نقول أفضل أن لا تأخذي الدواء، وهذا فعل نساء المؤمنات، نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما دور على أعشاب، وإنما لما جاءت الحيضة هذا أمر كتبه الله وتقضي بعد ذلك، ما أخذ دواء ولا شيء. لكن لو أخذ الدواء فارتفع الدم بالكلية فإنها يجوز لها أن تطوف. مثلا يعرف الطهر بأي شيء؟ يعرف الطهر بأمرين: القصة البيضاء وهي السائل الأبيض الذي ينزل بعد الدم، هذا واحد. ثانيا الجفاف أو الجفوف، وهي أن تحتشي بقطن ونحوه فيخرج نظيف. فإذا قالت أنا ما عندي شيء أبيض ولا عندي سائل أبيض ولا عندي قصة بيضاء، فنقول فكيف أعرف أني طهرت؟ نقول بالجفوف، إذا احتشت فخرج نظيفا فإنها تعتبر نفسها طاهرة، تعتبر نفسها طاهرة. طيب، وبالنسبة للخلاصات التي وعدنا بذكرها في آخر هذا الباب، وهي من إحدى رسائل الماجستير المقدمة الحيض والنفاس والاستحاضة المتعلق بها من الأحكام، فهي توجز إن شاء الله ما تقدم وتركز نتائج ما سبق. قلنا الحيض دم غليظ لذاع كريم الرائحة وأنه يميل إلى السواد، هذا دم الحيض. وأقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، وأنه أمارة على البلوغ، وأنه لا حد لمنتهى الحيض ولا لسن اليأس. فإذا انقطع دم المرأة يأس، وإذا عاد قلنا حيض. وأقل مدة للحيض وأكثر مدة للحيض قلنا الأكثر 15 يوما، والأقل قال بعضهم يوم وليلة، وقال بعضهم لا حد لأقله. سؤر الحائض طاهر، سؤر الحائض يعني لو شربت ثم شرب زوجها خلقها هل هو جائز؟ طبعا لا شك في ذلك. والحيض من أسباب الحدث الأكبر وموجب الغسل، ودم الحيض نجس ويجب إزالته. ولا تجب على الحائض الصلاة ويحرم فعلها في وقت الحيض، ويحرم عليها الصوم ويجب عليها قضاءه. والحائض تقضي جميع مناسك الحج إلا الطواف البيت، فإذا اضطرت طافت وهي حائض. وللرجل أن يستمتع من زوجته بكل شيء ما عدا الفرج، فإذا وطئ فعليه كفارة دينار أو نصف دينار، ويستجب إلى الله عز وجل. ولا يجوز وطئ الحائض إلا بعد انقطاع الدم ونزول الطهر والاغتسال. ذكرنا أحكام تتعلق بالحيض في الحائض، ومنها أنه لا يجوز طلاق الحائض، اللي طلق زوجته وهي حائض آثم أو نفساء فهو آثم حتى تطهر في طهر لم يجامعها فيه، وأن عدة المطلقة 3 حيض، قال بعضهم 3 أطهار. أقل النفاس ليس له أقل لحظة قد يكون، و إذا بعضهم قد تلد بعملية قيصرية ويعملون لها تنظيف وما ينزل منها شيء أبدا، فإذا نزل شيء من الفرد وليس من مكان الجراحة من الفرد فإنه نفاس في وقت بعد الولادة. وحكم النفساء كالحائض. ودم الاستحاضة أحمر رقيق مشرق، وهو دم فساد، تتوضأ لكل صلاة وتصلي. إذا كانت المرأة مبتدئة فإذا نزل عليها الدم لأول مرة ما دام عرفت فيه صفات دم الحيض فهو حيض حتى لا تنتظر التكرار. وإذا طهرت المرأة قبل تمام العادة ما هو الحكم؟ طاهرة، تغتسل وتفعل ما تفعله الطاهرة. إذا طهرت المرأة، انتبه هذه الآن خلاصات مهمة، إذا طهرت المرأة قبل تمام العادة على تسرق طهرت من خمس، فعاودها الدم في وقت العادة مثلا في اليوم السابع واستمر، لكنه لم يجاوز أكثر الحيض، ما وصل، ما زال عن 15 يوم، فما هو حيض؟ إذا طهرت قبل تمام العادة وعاودها الدم واستمر وجاوز أكثر الحيض، طلع فوق 15 يوما. طيب، لكن كم العادة؟ مثلا اختلف فيها العلماء، ونضيف فيه الشيخ عبد العزيز، المرأة إذا كان لها عادة وفي أحد الشهور زادت وجاوزت 15 يوما، قال ترجع إلى عادتها وتقضي بقية الصلاة. يعني امرأة عادتها 7 أيام، لو استمرت 10 حيض 14-15 حيض، لكن لو استمرت عادتها 7 أيام جاء شهر صارت 20 يوم وانقطعت. الشيخ يفتي أن الحيض هو 7 والبقية كله استحارة، ولو تركت صلوات لعذر تظن أنه حيض فعليها قضاؤها. مفهوم هذا ولا عيد؟ إذا كان لها عادة واستمر الدم زال عن 15 يوما، الشيخ يفتي، وهذا طبعا قول العلماء قديم ما هو من رأي الشيخ خاص، فإن الحيض هو فقط المعتاد الأول والباقي استحارة كله. لكن إذا مشى ما دام ما جاوز 15 فهو حيض. إذا طهرت المرأة لتمام العادة ثم رأت بعد ذلك الدم ولم يجاوز أكثر الحيض، يعني قطعت العادة نصفين، صارت العادة نصفين، ماذا نفعل؟ نضمهما إلى بعضهما البعض، وهذا يعرفه العلماء بأنه التلفيق، نضم الجزء الأول على الثاني. إذا ما جاوز 15 يوما فالجميع حيض، فالجميع حيض، وما بين الحيضتين أو انقسام الحيض هذا في الشهر فهو طهر، تصلي فيه، تفعل ما يفعل الطاهرات. طيب، هذا آخر ما أريد الكلام عليه من موضوع الحيض، وسنشرح والآن انتهى الوقت، نشرح إن شاء الله في المرة القادمة الكلام عن باب مواقيت الصلاة. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.